بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نشكر الله عز وجل أن جمعنا وإياكم في بيت من بيوت الله نتدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على جهودهم في نشر التوعية الإسلامية في هذه الدولة المباركة إن شاء الله تعالى، كما نخص بالشكر القائمين على مركز رياض الصالحين على إقامة مثل هذه المحاضرات والدروس التي تفيد المجتمع. فنقول بإذن الله تعالى وتوفيقه، عنوان المحاضرة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل افترض على العباد طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته وتوقيره والقيام بحقوقه، فقام الصحابة والصالحون بأداء هذا الفرض حق قيام، وظهر من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعلهم يفدونه بكل عزيز وغال، حتى إذا دب الضعف في هذه الأمة وظهر التفرق والاختلاف وظهر الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرجه الغلاة من نطاق البشرية إلى مرتبة الألوهية، زعموا أنهم بذلك يريدون إظهار حبه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، ولم يعلموا أن المحبة شيء مختلف تماما عن الغلو، فالأول فرض عين والثاني ضلال مبين، ولم يعلموا بأن أهم علامات حبه صلى الله عليه وسلم اتباعه في أفعاله وأقواله وسنته. يقول ابن القيم رحمه الله: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأخلاقه في مدارج السالكين. أما أسباب اختيار هذا الموضوع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ركنا أصيلا من أركان الإيمان، فأردت أن أبين مكانة المحبة من الإيمان وحكمها وثماراتها وأسباب تقويتها، كذلك لأن بعض المسلمين يتسترون وراء الدعاوي لهذه المحبة، فأردت أن أبين الشواهد والعلامات الصادقة لهذه المحبة ليتبين الصادق من الكاذب. كذلك فإن بعض المسلمين ظنوا أن من لوازم المحبة الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، فأبين أن المحبة شيء مختلف تماما عن الغلو. كذلك كثرة البدع التي شوهت معالم الدين عند كثير من المسلمين بسبب الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أبين آثار الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لشعورنا بالتقصير في محبته صلى الله عليه وسلم أردت أن أبين أين نحن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو مفهوم المحبة، وما هو حكم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أحبه صحابته صلى الله عليه وسلم، ما هي علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثمراتها، أسباب تقويتها، أين نحن من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم معناها أن يميل قلب المسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يؤثره على كل محبوب من نفس وولد ووالد والناس أجمعين. هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تربط المسلم به وتجعل قلبه وهمه وإرادته متوجهة لتحصيل ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. حكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن محبته أصل من أصول الإيمان وواجب من الواجبات الشرعية، كما أن بغضه ناقض من نواقض الإيمان الاعتقادية. تتفاوت درجة الشعور بهذا الحب تبعا لقوة الإيمان أو ضعفه، وكمال الحب من كمال الإيمان، ونقص الحب من نقص الإيمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين، رواه مسلم عن أنس. هذا الحديث من أوضح الأدلة على وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ثمرات محبته صلى الله عليه وسلم فمنها الشعور بحلاوة الإيمان ولذة الطاعة. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغذف في النار. حديث متفق عليه. قال النووي رحمه الله: حلاوة الإيمان أي استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين. فمن علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثمراتها أن يجد المؤمن حلاوة الإيمان. كذلك من ثمرات محبته صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة. فقد روى مسلم عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم، رواه البخاري ومسلم. أيضا من أسباب زيادة محبته صلى الله عليه وسلم، فيرتبط الحب في القلب بما يحركه من أسباب ودواع، ومع وجود هذه الأسباب يزداد الحب ويقوى حتى يصل إلى مرتبة الكمال. فمن أهم الأسباب لزيادة حبه صلى الله عليه وسلم معرفة خصائصه صلى الله عليه وسلم وصفاته. ومن صفاته أن الله عز وجل أحبه واختاره من خلقه، هذا من أهم خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل اختصه من بين العباد وأحبه واختاره من خلقه. فحب ما يحب الله من لوازم محبته. أيضا من أسباب محبته صلى الله عليه وسلم الوقوف على هديه صلى الله عليه وسلم، الاشتغال بسنته قولا وعملا ودعوة. فإذا جعل المسلم رسوله صلى الله عليه وسلم إماما في كل أمر يقوم به من أمور الدين، تمسك بهديه وسنته، كلما ازداد حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب أيضا زيادة المحبة كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليه واجبة عند ذكره على الأرجح. من أسباب زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم الشرعي، التفقه في دين الله تعالى، وذلك بدراسة القرآن وعلومه والحديث وعلومه، وكل علم يخدمهما، مثل حضور مثل هذه المحاضرات. مظاهر وعلامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم: من أهم العلامات امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم، امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه، هذا هو أقوى شاهد على صدق الحب، وإلا تكون الدعوة كاذبة. قال القاضي عياض رحمه الله: فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامات ذلك عليه، وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله والتأدب بآدابه في عسره ويسره. ذكر ذلك في كتابه الشفاء. أيضا من علامات محبته صلى الله عليه وسلم اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا التحاكم إلى شريعته في جميع شؤون الحياة. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أيضا الشوق إلى معرفة شريعته بطلب العلم النافع من الكتاب والسنة، محبة من أحب وعداوة من عادى، وخاصة محبة قرابته وأزواجه وأصحابه رضي الله عنهم. من علامات محبته نصر سنته، الذب عن شريعته. قال القاضي عياض: ومن محبته نصرة سنته والذب عن شريعته، ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم. أيضا من علامات محبته كثرة الصلاة عليه والسلام عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، تعظيمه وتوقيره والأدب معه صلى الله عليه وسلم، النصيحة له كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. قال حافظ النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم، قال: وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه، ونصرته ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته ونشر شريعته، والدعوة إليها، والتأدب بآدابه، ومحبة أهل بيته وأصحابه، ونحو ذلك. انتهى كلام النووي رحمه الله. أيضا من محبته صلى الله عليه وسلم هي محبة صحابته صلى الله عليه وسلم له، وهذه أمثلة من محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عبر عنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله عندما سئل: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. هكذا كان حبهم رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيح عن عائشة في قصة هجرته صلى الله عليه وسلم، وأنه لما أذن له أتى إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأذن له فقال لأبي بكر: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، يعني الصحبة، يريد أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا حديث رواه البخاري وغيره. قال ابن حجر: زاد ابن إسحاق في روايته، قالت عائشة: فرأيت أبا بكر يبكي، وما كنت أحسب أن رجلا يبكي من الفرح. هكذا حب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وهكذا الأنصار رضي الله عنهم عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في هجرته، كما في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير قال: وسمع المسلمون مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في المسند قال أنهم كانوا زهاء 500 من الأنصار رضي الله عنهم، فكانوا يشتاقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفرحون بمقدمه صلى الله عليه وسلم، وينتظرون قدومه إلى المدينة. هكذا يفعل حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في صحيح سنن النسائي 2951 أن 12 صحابيا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فيموت 11 فيموت الأحد عشر ويبقى طلحة بن عبيد الله وتقطع أصابعه، ثم يرد الله عز وجل المشركين. وعن قيس قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وهذا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كما أيضا ورد في الصحيحين قال أنس عن يوم أحد: ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف، لا يصبك سهم من سهام القوم، نهري دون نحرك. هذه أمثلة على حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع. مما سبق علمنا أهم علامات حبه صلى الله عليه وسلم، وهي اتباعه صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، وأن من أهم نواقض المحبة الابتداع في الدين، والابتداع بدعوى محبته صلى الله عليه وسلم. فما الفرق بين الاتباع والابتداع؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاقتداء به في أقواله وأفعاله على الوجه الذي جاء به، على الوجه الذي جاء به. والله عز وجل أوجب على العباد اتباع أمره صلى الله عليه وسلم، حذرهم من مخالفته وعصيانه، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأيضا هذا هو مفهوم الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مفهوم الابتداع فيطلق عند أهل العلم على مجاوزة الشريعة، الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الابتداع بدعوى محبته صلى الله عليه وسلم، وسبب الابتداع هو الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويطلق العلماء في الشرع على الغلو، هو قالوا هو مجاوزة حدود الشريعة عملا واعتقادا، والإسلام حرم الغلو ونهى عنه، قال الله عز وجل: لا تغلوا في دينكم. قال القرطبي في تفسيره: نهى عن الغلو، والغلو التجاوز في الحد، ومنه غلى السعر يغلو غلاء، ويعني بذلك فيما ذكره المفسرون غلو اليهود في عيسى حتى قذفوا مريم، وغلو النصارى فيه حتى جعلوه ربا، ذكره القرطبي في الجامع في تفسير سلم. الجهل بالدين والجهل بحدود الشريعة، والجهل بحدود الشريعة التي يجب على المكلف أن يقف عندها ولا يتعداها، القصور في فهم مقاصد الشريعة من التيسير ورفع الحرج عن المكلفين. أيضا من أسباب الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الدين اتباع الهوى، تحكيم العقل كما وقع بين طوائف المتكلمين. أيضا من الأسباب الاعتماد على الأحاديث الواهية والموضوعة التي وضع الزنادقة والجهلة من الفرق الضالة. ومن الأمثلة على الغلو، فالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه صلى الله عليه وسلم في قوله، قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري في صحيحه. لكن أبت طوائف من هذه الأمة إلا أن تقع في الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. وقالوا هؤلاء الغلاة بالحقيقة المحمدية، وهي أن محمدا خلق من نور قبل الكون، ولأجله خلق الكون، وأنه يعلم الغيب المطلق، وهكذا. هذا من غلوهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدى هذا الغلو إلى الشرك بالله عز وجل، وإلى الاعتقاد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم شريك مع الله في الخلق والتدبير والألوهية وكشف الضر وجلب النفع وعلم الغيب وغيرها. والمعلوم أن هذه من خصائص الله عز وجل، هو المنفرد بها عز وجل. كذلك أيضا فساد مفهوم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من آثار الغلو فيه، فساد مفهوم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار معنى المحبة عند هؤلاء الغلاة عبادته ودعاءه وتأليف الصلوات المبتدعة وعمل الموالد وإنشاد القصائد الشركية في الاستغاثة به وصرف وجوه العبادة إليه. هذه بعض الآثار للغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في العبادات الشرعية ظهرت آثار الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أدى الغلو في العبادات إلى الانحراف بهذه العبادات عن وضعها الشرعي، إلى ابتداع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، مثل الإيمان بالحقيقة المحمدية وقضاء الأعمار في الخلوات والأذكار المبتدعة، وترك هديه صلى الله عليه وسلم وسنته. فما هو حكم الإسلام في الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمنا ذلك أن الله عز وجل نهى عن الغلو بأنواعه، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة ونهى عن المبالغة في مدحه صلى الله عليه وسلم حتى لا يفضي ذلك إلى الغلو فيه، كما غلت النصارى في عيسى ابن مريم. وقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرمنكم الشيطان ولا يستجرمنكم الشيطان. والحديث رواه أبو داود وهو في صحيح الجامع الصغير. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يواجهوه بالمدح لئلا يفضي ذلك إلى الغلو. وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من قال: ما شاء الله وشئت. فقال له: أجعلتني والله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده. كما أنكر على معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما هم أن يسجد له، كما روى الإمام أحمد في مسنده. كل هذه الأدلة وغيرها تدل على حرمة الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما ابتدعه أهل البدع في بدعوى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ادعاؤهم أنهم يرونه صلى الله عليه وسلم يقظة، فهم يعتقدون بحياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته حياة تامة لها كل خصائص الأحياء، ولذلك قالوا بأنهم يرونه يقظة ويجتمعون به ويرشدهم في طريقتهم وأن يحضر حضراتهم وموالدهم. وعلى هذه البدعة أسست طرق كثيرة سميت بالطرق المحمدية. أيضا من الغلو فيه التوسل غير المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه، ويدخلون في هذا التوسل الاستعانة به وطلب الحاجات منه. فإذا أثبتوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع أن يتعدى ذلك إلى الأولياء من بعده عندهم، وهذا معلوم خطره على عقيدة المسلم. من الغلو فيه أيضا صلى الله عليه وسلم اعتقاد أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم واجبة، بل أنها مكملة لمناسك الحج. فاعتقاد أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم واجبة بل هي مكملة لمناسك الحج، هذا من أثار الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، هذا الاعتقاد بسبب الجهل بأحكام الدين والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهكذا من غلوهم تمسح بحجرة النبوية، تقبيل شباكها واستلامه والطواف بها، واعتقاد الزائر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم خواطره ونياته، هذا من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. ومن غلوهم أيضا اتخاذ قبره عيدا يعتاد التردد عليه، الازدحام عنده، تخصيص وقت معين للزيارة، الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بث الشكوى إليه، هذه كلها من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. أيضا من البدع بسبب الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة الموالد بأنواعها، وجعل هذا عبادة شرعية وقربة إلى الله عز وجل. أخيرا مما سبق علمنا وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وثماراتها، تعلمنا مفهوم المحبة وكيف أحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعرضنا علامات محبته صلى الله عليه وسلم وما هي أسباب تقوية هذه المحبة، ورأينا الفرق بين الاتباع والابتداع في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أيضا أسباب الابتداع، وأن من أهم هذه الأسباب هي الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وما هي آثار هذا الغلو، فأين نحن من إيمانه وعبادته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، أين نحن من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فقد كان رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم بأمته، كان حريصا على هدايتها وإنقاذها، إليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى في عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه الإمام مسلم في صحيحه، وبوب عليه النووي رحمه الله بقوله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم. فكمال رأفته صلى الله عليه وسلم هذه تؤدي وتزيد محبته صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، وتؤدي إلى أيضا اقتدائنا به صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه. هل علمنا أهلينا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره والأدب معه صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أساس التعظيم، أساس التعظيم له صلى الله عليه وسلم هو تصديقه وطاعته والتأدب معه صلى الله عليه وسلم، فمن أخل بذلك لم يعظمه. والإخلال يأتي من أمرين: أولهما الجفاء والتفريط في حقوقه صلى الله عليه وسلم، فكالطعن في صدقه وأمانته، وأيضا عدم التأدب مع سنته، ترك الصلاة والسلام عليه حين يذكر، الاستهانة بهديه وسنته، قلة المبالاة بها، عدم مذاكرة سنته صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الجفاء والتفريط في حقوقه صلى الله عليه وسلم. كذلك الغلو فيه أيضا من التفريط في حقوقه صلى الله عليه وسلم، الغلو فيه رفعه فوق مرتبته كالاعتقاد أنه يعلم الغيب مطلقا، وأن وجوده سابق لهذا العالم، وأن من نوره خلق الكون كله إلى غير ذلك، هذا من التفريط في حقوقه صلى الله عليه وسلم. فمن حقه علينا أن نعظمه صلى الله عليه وسلم، ونوقره ونتأدب معه، وأن نربي ونعلم أولادنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا هل علمناهم سنته صلى الله عليه وسلم وهديه وشمائله، هل ذكرناهم بمحبة صحابته رضي الله عنهم له صلى الله عليه وسلم؟ فعمر رضي الله عنه كما عند البخاري رحمه الله في قصة استذانه من عائشة رضي الله عنها في أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في غرفتها، فقالت رضي الله عنها: كنت أريده لنفسي، يعني هذا المكان الذي بقي في غرفتها، كنت أريده لنفسي، ولأثرنه به اليوم على نفسي، لأثرن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمعت وعندما استأذنها رضي الله عنه. ففرح عمر رضي الله عنه فرحا شديدا وقال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم، يقول لابنه: فقل يستأذن عمر، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. حديث رواه البخاري في صحيحه 3700. هذا هكذا نعلم أبناءنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أحبه صحابته رضي الله عنه. فعلينا أن نعلمهم سنته وهديه وشمائله صلى الله عليه وسلم. أيضا، هل امتثلنا أوامره صلى الله عليه وسلم؟ هل اجتنبنا نواهيه؟ هل تحاكمنا إلى شريعته صلى الله عليه وسلم في منازعاتنا وخلافاتنا ومشاكلنا؟ هل نصرنا سنته وعملنا بها وعلمناها للناس؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه صلى الله عليه وسلم وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا زيادة محبته صلى الله عليه وسلم كما كان صحابته صلى الله رضي الله عنهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.